إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا بد للإشاعة من شرطين رئيسين حتى تروج وتسري، والشرط الأول يتعلق بموضوع الإشاعة وكونه ينطوي على شيء من الأهمية بالنسبة للمتحدث وللمتلقي. أما الشرط الثاني فهو كون الوقائع الحقيقية على جانب من الغموض، وهذا الغموض ينشأ إما عن انعدام الأخبار أو اقتضابها أو تضاربها أو عدم الثقة بها، أو ينشأ عن بعض التوترات الانفعالية التي تجعل الفرد غير قادر أو غير مهيئ لتقبل الوقائع التي تقدمها الأخبار إليه. إن الشرطين الرئيسين للإشاعة وهما الغموض والأهمية يرتبطان ارتباطاً كمياً بسريان الإشاعة، وقدر الإشاعة السارية يتغير تبعاً لمدى أهمية الموضوع عند الأشخاص المعنيين، وتبعاً لمقدار الغموض المتعلق بالمسألة المعينة. والعلاقة ما بين الأهمية والغموض ليست علاقة إضافية، وإنما هي علاقة تضاعفية، بمعنى أنه إذا كانت الأهمية صفراً أو إذا كان الغموض صفراً فلن تكون هناك إشاعة. وعلى سبيل المثال، فإن مواطناً فرنسياً لا يحتمل أن يطلق إشاعات عن سعر الجمال في سوق أفغانستان، ذلك لأن الأمر لا يهمه على الإطلاق، وإن كان السعر ولا شك يتسم بعدم التحدد وبالغموض، فالغموض وحده لا يطلق الإشاعة ولا يسندها. وكذلك الحال بالنسبة للأهمية وحدها، فعلى الرغم من أن حادثاً ذا أهمية يقع لك، فإنك لست مع ذلك معرضاً لإطلاق إشاعات تتعلق بمدى إصابتك، لأنك أعلم بالوقائع. ولقد كان الضباط في المراكز العليا أقل انفتاحاً للإشاعات مما كان عليه المحاربون القدماء، لا لأن الأحداث الواقعة كانت أقل أهمية بالنسبة إليهم، ولكن لأنهم كانوا بصورة عامة على دراية أعظم بالخطط والاستراتيجيات. فحيث لا يوجد غموض لا يمكن أن تكون إشاعة، وفي فترة الحرب تكون شروط قيام الإشاعة أحسن ما يكون، فالأحداث العسكرية بالغة الأهمية، ومع ذلك فالسرية الحربية بالإضافة إلى البلبلة الطبيعية التي يعانيها الشعب فيما يتعلق بتقدم العدو وتحركاته التي لا يمكن التنبؤ بها، إن هذه السرية وهذه البلبلة تعملان على خلق غموض سحيق والقانون الذي يشار إليه هنا يمكن التأويل عليه إلى حد بعيد، وهنالك مع ذلك ظروف بعينها تقل فيها فاعلية هذا القانون. فإذا كان الناس يعانون رقابة شديدة، وكانت هناك عقوبات صارمة على ترديد الإشاعات، فمن المحتمل أن يضبط الناس أنفسهم إن قليلاً أو كثيراً. وكذلك حيث يكون المجتمع غير متجانس بدرجة مسرفة، وحيث تقل الاتصالات بين جماعات، فإنه يكون من المحتمل أن تتجنب الإشاعة اجتياز الحواجز الاجتماعية، ومن ثم يضيق سريانها، ويمكن أن تتعطل فاعلية القانون لسبب آخر هو توعية الأشخاص بطبيعة الإشاعة وسلوك المشيع والتفسير النفسي للإشاعة. وعليه فإن الشخص متفهم الإشاعة يصعب تصديقه للإشاعة ونشره لها، وهو أقل استعداداً من العادي الذي لا علم له بالإشاعة. فهذان شرطان لا بد من توافرهما من أجل أن تكون هنالك إشاعة أصلا، وهما الغموض والأهمية. والعلاقة بين هذين الشرطين ليست بعلاقة إضافية، وإنما هي علاقة تضاعفية. ليست كل الإشاعات من صنع الخيال، بل قد تحتوي أحيانا على قدر من الحقيقة أو نواة من الواقع يصاغ حولها نسيج الإشاعة، ولكنها كثيراً ما كانت وتكون مختلقة. فإن كانت كذلك فإن منشأها أن صانعها يستغل أهمية الحدث أو الشخص محور الإشاعة، ويستغل جهل الناس أو عدم امتلاك المعلومات الكافية ليفتري من بنات أفكاره إشاعة يضرب بها خصمة. وأحياناً يلجأ إلى تفسير مشوه أو مغرض وقع لهذا الشخص محور الإشاعة، أو قلب للوقائع، أو طمس لبعض الحقائق. وأحياناً تبدأ الإشاعة خبراً صحيحاً تماماً، فإذا تناقله الناس زادوا عليه من خيالهم حتى يغدو مشوقاً مثيراً. فما أن يمشي خطوات حتى يغدو ككرة الثلج ما تزال تتزايد كلما دحرجتها. حياة البشر في عالمنا لا تكاد تخلو من الحاجات والمشكلات التي تثير اهتماماتهم، والتي يستغلق عليهم مع ذلك سبيل المعرفة الحقة بها. فقد كان لابد من أن تكون الإشاعة بعداً من أبعاد الحياة البشرية، وإن أرض الجماهير لا تكاد تتلبد فوقها سحب الغموض، وتنتشر فيها بذور الاهتمامات حتى تستحيل تربة خصبة تزهر فيها نباتات الإشاعات. ولن تلبث هذه الإشاعات حتى تصاعد في سرعة إلى عنان السماء، فتحجب عن الرأي أو تكاد آفاق الرؤية الواضحة، وتسد أمام ناظريه السبيل فلا يرى جبال الحقائق الموضوعية الراسخة، هذه التي إنما تتحدد قممها في سماء صافية من المنطق. فيمكن ببساطة عزو ظهور الشائعة إلى انعدام المعلومات. ومن هنا ينادي من يودون القضاء على الإشاعة بضرورة إظهار الحقيقة، كل الحقيقة بتفاصيلها، وعدم إخفاء شيء عن الجماهير حتى لا يكون هناك سبب وحافز لظهور الإشاعة. ولكن هذا القول تبسيط مفرط للحقيقة. فهناك من الأسباب الأخرى ما يتضافر مع هذا السبب، كالدوافع النفسية في الإنسان وانعدام المستوى التهذيبي الرفيع من الأمة، وتقطع الأسباب بين الناس، وانعدام الثقة بين فئات الشعب أو بين القاعدة والقمة، أو التعرض لهزات وأزمات وضغط خارجي، مع الافتقار إلى الأيدي الخبيرة الحكيمة التي تخرج الأمة من ورطتها وتقوم بالإجابة عن كل طارئ وحل كل مشكل قبل استفحاله. في حالة انعدام كل هذه المؤهلات والمقومات على مستوى الفرد والأمة، تبرز التناقضات على السطح، وتطفح النقائص على وجه المجتمع بثوراً شوهاء تؤذي الناظرين. إن للشائعات أقساماً: أولها الشائعات التي لا أصل لها، وهي الأخبار المنتشرة التي لا يكون لها نصيب من الصحة مطلقاً، وترتكز على كذب محض ولا أصل لها على أرض الواقع، وهي أخبار مختلقة ومكذوبة ومفتراة. وهذا النوع من الأخبار لا يصدر في العادة إلا لغاية معلومة وغرض مقصود، ويراد منها تحقيق هدف بعينه. فكما نقول اليوم إن هذه الأخبار تكون مكذوبة مع سبق الإصرار والترصد. القسم الثاني من أقسام الشائعات: الشائعات المختلطة بين الصحة والكذب، وهي الأخبار التي تنتشر وتذيع بين الناس ولها أصل تبنى عليه وتستند إليه وتعتمد عليه، إذا ما واجهت هذه الأخبار تكذيباً أو تشكيكاً، ولكن لا يكون الخبر بجملته صادقاً، فقد أدخل عليه ما ليس من أصل. وهذا الأصل وإن كان لا يمنح الخبر مطلق الصدق، إلا أنه يضفي مصداقية على الخبر ويجعل غير المتثبت وغير المكترث ومن ليس لديهم وعي كاف يصدقونه ويضعونه بمثابة الأخبار الغالبة الصدق. وهذا النوع من الشائعات ينقسم بدوره تبعاً للطريقة التي وقع بها الاختلاط في أصل الخبر ما بين الصدق والكذب، ومن تتمته والغرض من خلقه ينقسم إلى قسمين: الشائعات المختلطة المكتوبة المقصودة، وهو أن يعمد فرد أو جهة ما إلى معلومة أو خبر ابتدائي فيضيفون إليه ما ليس منه بغرض التعمية على الناس أو غير ذلك من الأهداف والأغراض التي لا تدرك إلا بإعادة صياغة الخبر ليخرج عن حدود أصله الثابت إلى معنى آخر أوسع أو أضيق بحسب عمل الزيادة الكاذبة فيه. وهذا الصنف من الأخبار تميز بها اثنان من أخبث خلق الله قاطبة، صنفان ملعونان في قدر الله عز وجل. أما الصنف الأول فهم جنس يهود، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والمعنى في الآية الكريمة من المعاني المحكمات في القرآن الكريم: فنهى الله جل في علاه بني إسرائيل من أن يخلطوا الحق، وعرفه بالألف واللام الاستغراقية، وكذلك الباطل ليشمل ذلك كل أنواع الحق وجميع أنواع الباطل. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهياً اليهود عما كانوا يتعمدونه من لبس الحق بالباطل، وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. قال ابن كثير: ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. فذكر أن اليهود كانوا يتعمدون خلط الحق بالباطل، وهم يعلمون أي الحق وأي الباطل. والصنف الثاني من الشياطين الذين هم مرضة الجن وكفارهم، وفيهم يقول الله جل وعلا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ لها مقاعد تحت السماء الأولى، حتى إذا قضى الله أمرًا وحملته الملائكة يجعلوه قيد التنفيذ، تلقته تلك الشياطين وخلطته بأخبار كاذبة ولقنته الكهنة ليجيبوا بها أهل الجهل والجاهلية. قال ابن كثير رحمه الله: كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من الأمر. وقد وردت أحاديث تخبرنا بذلك، منها قول عائشة رضي الله عنها: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحياناً الشيء يكون حقاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي سألهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجم إذا هوى في السماء ما يقولون فيه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم، أي أنهم لا ينقلون الحق على وجهه بل يأتون به وينقصون منه أو يزيدون فيه كذباً من عند أنفسهم. الشائعات المختلطة غير المقصودة، وهي الأخبار التي انتشرت بين الناس ولها أصل صحيح، ولكن اختلطت بها بعض المعلومات الكاذبة الزائدة عن الأصل أو المخالفة له، ولكن لم يكن وجه الزيادة وإرادة الكذب ابتداءً أو اختلاق الأمر أو إيهام الناس بمعنى غير صحيح أو صرف أذهانهم إلى وجه مراد بقرينة تدخل على أصل الخبر تنقله من أصل معناه إلى معنى آخر. هذا الصنف من الأخبار يحصل نتيجة عدم ضبط الألفاظ عند نقل الأخبار، فأول الرواة أو الناقل يروي الخبر بأسلوبه هو، والآخر يزيد فيه كلمة واحدة قد تكون غير مؤثرة في المعنى، والثالث يضيف كلمتين قد تؤثران في المعنى، ثم يأتي رابع ليدخل رأيه في الخبر بلا توضيح، فيدل ظاهر الكلام على أن رأيه هذا من أصل الخبر وليس زائداً عنه، وهكذا. فنجد في آخر الأمر أن عدم الدقة في نقل الخبر وعدم ضبط ألفاظه يؤديان إلى تغيير الخبر بشكل جزئي، فيبقي على جزء من الحقيقة فيه أو بشكل كلي، فلا يبقي منه على أصل على الإطلاق، لأن الخبر قد استحال كله اختلاقا. القسم الثاني من أقسام الشائعات، الشائعات التي لا يعرف صدقها من كذبها، وهي الأخبار التي لم يتم التحقق منها أو التثبت فيها، فلا يعرف إن كان لها أصل قد بنيت عليه أم لا، وهل زاد أحد على أصلها شيئاً أم لا. وهذا الصنف من الأخبار يحتمل الصدق المطلق، أي أن يكون الخبر كله صدقاً لا كذب فيه، كما يحتمل الكذب المطلق، أي أن يكون الخبر كله كاذباً مختلقاً لا صدق فيه ولا وجه له، أو يحتمل الصدق النسبي، وهي الأخبار التي لها من الصحة نصيب وكذا لها من الكذب نصيب. والصدق دائماً ما يكون في أصل الخبر، والكذب يكون فيما أضيف إليه لاحقاً. إذن لا تكفي صفة الكذب في الخبر لكي يعتبر شائعاً، إذ لا بد من ضابطين لتعريف الشائعة وحصرها. الضابط الأول الذيوع والانتشار والتفرق بين الناس، فلو أنك أخبرت واحداً خبراً صحيحاً كان أم كاذباً، ثم وقف هذا الخبر عند هذا الحد فلا يعتبر حينئذ شائعاً، لأنه فقد شرط الذيوع والانتشار، وهذا الشرط مأخوذ من المعنى اللغوي لمعنى شائعة، وهو المشهور المنتشر الذائع. وأما الضابط الثاني لاعتبار الخبر شائعة، فإما أن يكون الخبر مكذوباً وقد علم ذلك منه، وإما أن يكون غير مثبت، أي لم يتثبت منه أحد، وهذه الصفة مأخوذة من المعنى العرفي لكلمة شائعة، أي معناها المشتهر بين الناس، وإن كانت تعني عند عامة الناس الخبر المنتشر المكذوب. أما غير المثبت فليست في ثقافة الكثير من العامة لعدم اطلاعهم على مبادئ تحقيق الأخبار وأصولها. والشائعات ينطبق عليها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، أي هذا عذابه في البرزخ. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا الرجل كذب في قوله، أي أخبر كذباً وحملت كذبته في أرجاء الأرض، أي ذاعت وانتشرت. فهذا ما يتعلق بأقسام الإشاعة. وأما دوافع الإشاعة، فإن الطفل ينشأ في بيئة تعودت أن تردد أخباراً تقدم لها بهذه اللازمة: سمعت أن، يروون في الحي أن أظن أن قالوا كذا إلى آخر هذه اللوازم. هذه اللازمة هي التي تشكل الأرضية الأولى للإشاعة وتربي الطفل التربية التي تؤهله في المستقبل أن يكون ناقلاً لجرثومة الإشاعة. من هنا في الحقيقة ولدت الإشاعة وتهيأ مناخها ووجدت تربتها الصالحة لنموها. والمنطلق الثاني والدافع الثاني للإشاعة من داخل النفس الإنسانية، وهو الحرص على تفسير ما يقع من أحداث تفسيراً مقبولاً مقنعاً حتى ولو لم يكن يملك الشخص عناصر هذا التفسير والمعلومات الكافية التي تكون إطاراً كاملاً وصورةً واضحةً للأحداث. فإن لم يجد الرواية الكاملة عن الحدث لجأ إلى خياله يستكمل الصورة وملامح الوقائع ليقدم لنفسه ثم للناس رواية كاملة. والأمر الثالث أن الذاكرة الإنسانية لا تحتفظ بصور الأشياء كاملة وتفاصيل الأمور والأحداث إلى آماد طويلة، بل تتعرض تلك المخزونات في الذاكرة للاختزال والانتقاص من أطرافها، وتجرى عليها حينئذ عملية تسوية وطمس أو تشويه وإبراز لنقاط معينة أخرى. هذا النقص من جهة والتركيز أو الإبراز في جهة ثانية منطلق آخر من منطلقات الإشاعة حين يروى الخبر بعد أن جرت له كل تلك العمليات الداخلية من اقتطاع أو تركيز. ودافع رابع هو عجلة الإنسان وتلهفه على الأمور وعدم توافر الوقت الكافي لديه لتقصي الحقائق. ولما كان الفضول أقوى من الإمكانات وأسرع من الزمن المتاح كان الدفع والإلجاء إلى أرض الإشاعة بهذا العنصر. فكثير من الأشخاص أو الشعوب معزولون عن الآخرين ولا يملك كل فريق معلومات عن الآخرين فيلجأ إلى الشائعة بهذا الدافع. أضف إلى هذه الدوافع دافع الحقد على المنافسين أو الخصوم أو أي أشكال الكره والأنانية مما يحفز إلى تحطيمهم ولو باختلاق الشائعات ضدهم أو تفسير سلوكهم تفسيراً يخدم أغراض الطرف المطلق للإشاعة. ومن زاوية ثانية يحاول الإنسان بالإشاعة إقناع الناس بعدالة موقفه من خصومه وأنه في عدائه لهم منطقي عادل، فهم الذين يصنعون كذا ويقولون كيت ويرتبطون بالجهة الفلانية. وبالإشاعة ينتصر الإنسان على أناس لا يستطيع لو واجههم أن يصمد أمامهم أو يحقق شيئا. ودافع آخر منطلقه الغموض الذي يكتنف الخبر موضوع الإشاعة أو الشخصية. هذا الغموض الذي يتسبب في التوتر العاطفي الذي ينتهي إما إلى نوع من الهزيمة النفسية والكبت لعدم المقدرة على حله وتسهيله، أو ينتهي إلى إشاعة يطلقها الإنسان فينفس بها عن تلك التوترات. وكذلك يشكل الإسقاط دافعاً آخر من دوافع الإشاعة وهو ما يطلق عليه البحث عن كبش فداء. فهناك من الممنوعات ما لا يجرؤ البعض على مواقعته أو ارتكابه، لا عن مبدأ ولا نظافة ذاتية ولكن عن مجارات أو خوف، لكنه يتمنى ذلك السلوك فيلجأ إلى أن يراه في غيره ولو في صورة مختلفة ينشئها ثم يصدقها فيستريح إليه. كذلك فإن إلقاء التهم الشديدة على الغير يهون في عيوننا وعيون المجتمع ما نحن عليه من تقصير وعوج، وأحياناً تكون الشائعة نوعاً من استرضاء النفس وعدم القدرة على مواجهتها بالفشل. فشخص لم يستطع أن يقتحم ميادين التجارة ويحقق نجاحاً مرموقاً يعمد إلى خلق مفتريات حول من هم في هذا الميدان، كأن يقول إن أعمالهم كلها تقوم على الغش والمداهنات والرشاوة والأيمان الكاذبة، وأنه خير لي ما أنا فيه من حال من أن أغتني على حساب شخصيتي وكرامتي ومبادئي. وكما قيل، قال حصر من لما رأى ألا يناله. ومن هذا الصنف الطلبة الفاشلون في امتحاناتهم، يلجأ الكثير منهم إلى رشق المدرسين والطلبة الآخرين بالتآمر والخيانة والمحاباة، وأنهم أزيحوا من الطريق ليخلو الجو لطالب عميل للأستاذ أو قريب له. وكثيرا ما يقول هؤلاء الطلبة أنهم لو كانوا يدرسون لكانوا من الأوائل، وكلها محاولات للرضا عن الذات وأن تبقى العلاقة بين الإنسان ونفسه علاقة احترام. على أي حال، فإن الدوافع وراء الإشاعات عديدة يصعب حصرها، لأن مجراها في النفس الإنسانية متشابك معقد. فأحياناً حب الظهور يشكل الدافع، وأحياناً الحقد أو الكبت، وأحياناً حب الاستطلاع أو الإسقاط، أو الدافع يكون دفاعاً عن النفس أو عمن يحب، وأحياناً الإعجاب أو العجب. وباختصار يمكن أن نقول إن طبيعة التشابك في دوافع الشائعة يمكن أن تكون مستمدة من طبيعة التشابك في النفس الإنسانية ودوافعها السلوكية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.